أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وتوقفنا عند باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحض على الخلق الحسن، بل هو أفضل الناس أخلاقا عبر تاريخ البشرية. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن الكريم كله خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيعني من أعظم قيم الشريعة الأخلاق. والعلماء يتكلموا هو إيه الخلق؟ يعني هل الخلق دي مسألة يعني باطنة، حاجة داخل النفس البشرية، ولا ظاهرة هو ده أفعال الإنسان؟ قال ابن الأثير: الخلق الدين والطبع والسجية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. إن سمى الدين كله خلق، إن الإسلام يعني هو مثال للأخلاق الحسنة، هو معيار الأخلاق. يعني إحنا عايزين نوزن الأخلاق، أفضل الأخلاق، أعظم الأخلاق، أجمل الأخلاق، عايزين نوزن التطرف في الأخلاق. هو هل الخلق ده محمود ولا مذموم؟ هو إيه المحمود فيه وإيه المذموم فيه؟ إمتى يكون محمود وإمتى يكون مذموم؟ المعيار للأخلاق هو الإسلام. ولذلك من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق، لما سئل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يامرنا بالعفه والحياء والصدق. وهذه اخلاق، ان مساله الاخلاق مساله عظيمه جدا. ومن اوائل السور التي نزلت على النبي عليه السلام سوره القلم، والتي فيها: وانك لعلى خلق عظيم. فعبر عن الدين بالخلق، ان قال ابن الاثير: الخلق هو الدين والطبع والسجيه، وحقيقته انه لصوره الانسان الباطنه، وهي نفسه وأوصافه ومعانيها المختصة به، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة. يعني إنسان له خلق وله خلق. له خلق شكل ظاهر، الإنسان له مثلا لون عين معين، واحد عينه زرقاء، واحد عينه سودة، واحد عينه بني، واحد شعره أبيض، واحد شعره أصفر، واحد شعره أسود. له خلق، له صورة في الخلق، وكذلك له خلق وأوصافه ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. ولذلك الثواب والعقاب بيترتب على الأخلاق. يعني الإنسان كلما اجتهد في أن يحسن أخلاقه، واجتهد أن يغير نفسه، كلما ازداد رفع عند الله سبحانه وتعالى، وكلما حصل الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يعني على قدر ما الإنسان يحسن خلقه، على قدر ما الإنسان يكمل إيمانه. ولذلك يعني من القضايا الرئيسية اللي الشيطان بيشتغل عليها هي مسألة الأخلاق. وفي يا جماعة يعني أصول الأخلاق الحسنة وأصول الأخلاق السيئة. أصول الأخلاق الحسنة زي الصدق، زي الشجاعة، زي الكرم. في أخلاق عامة، هذه الأخلاق إذا تغيرت في النفس البشرية النفس بتتحول، زي الحلم، زي الأناة، العقل. في أصول الأخلاق العامة تجد القرآن تكلم فيها بكثرة، زي الصبر. وفي أصول الأخلاق السيئة، زي النفاق، زي الكذب، زي الفجور، زي العند، زي الكبر. هتجد القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كثير في الأخلاق، لكن في أصول في النفس البشرية إذا تغيرت. يعني الإنسان الصادق، الإنسان الشجاع لازم يكون صادق. الشجاعة تحتاج إلى صدق، لأنه عمره ما الجبان هيبقى صادق، مش هيعرف. لذلك من أصول الأخلاق الشجاعة، من أصول الأخلاق الحسنة الشجاعة، الإنفاق، الإنسان يبذل لله سبحانه وتعالى. ومن أصول الأخلاق السيئة البخل، الشح، الإنسان الجبان، الإنسان البخيل، الإنسان الذي يضعف عند الأزمات. هذا الإنسان أبدا لا يستطيع أن يكون صادقا، أبدا لا يستطيع أن يتقوى على الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن كل ما الإنسان استطاع أن يغير أخلاقه، ولا شك إن الأخلاق مسألة الإنسان يستطيع أن هو يكتسبها. صحيح في أخلاق وهبية، وده خلاف بين العلماء، هل الأخلاق وهبية أم كسبية؟ يعني هل هي مما وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا الإنسان يكتسبها بأفعاله ويجتهد؟ وهذا كثير، إن في أرزاق، إن الرزق أحيانا منه ما هو وهبي، إن واحد يتولد لقى نفسه غني وأبوه غني وعيلته غنية، فهو أعطي هذا المال، أو أعطي قوة، أو أعطي جسم قوي، أو أعطي حسن مظهر، أعطي بيئة علمية أو بيئة يستطيع أن يتعلم فيها. كثير من العطايا منها ما هو وهبي إن الله سبحانه وتعالى يختبر بها العباد، ومنها ما هو كسبي. وكذلك الأخلاق، إن في أخلاق بعض الناس جبل على بعض الأخلاق، يعني مثلا ممكن واحد عيلة هادية، عيلة منفقة، عيلة كريمة، عيلة فيها كبر، فأخلاق أحيانا الإنسان يولد يجد نفسه في مجتمع مليء بأخلاق حسنة أو مليء بأخلاق سيئة، لكن هذا لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، إنما يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما استطاع أن يكتسب. لذلك نحن أمرنا بتحسين أخلاق. في مثلا لما قال له أشجع عبد القيس، قال إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهم الله ورسوله، قال يا رسول الله جبلت عليهما، يعني قال له هو ده من جبلتي، يعني هذا مما وهبه الله لي، أم أن هذا من كسبي أنا واجتهادي وبذلي وتحصيلي، وإن أنا يعني اجتهدت واشتغلت على نفسي كتير لحد ما استطعت أن أنا أفعل هذا؟ فقال بل جبلك الله عليهما. إن نقطة الحلم هذه خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى. ودايما يا جماعة في حاجة اسمها ميزان الأخلاق، نسبية الأخلاق، يعني الخلق أحيانا تجده في أخلاق كلها محمودة على الإطلاق، زي الحياء كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على يجل يعد أخاه في الحياء، فقال دعوا فإن الحياء كله خير. إن الحياء خصلة أو خلق كله خير. يعني واحد بيقول له انت بتستحي كده ليه؟ هو ده انت مكسوف، ما ينفعش انك تستحي على القدر ده، لازم يكون في مساحه من مساحات انك انت تبقى ايه، تبقى يعني تقلل من هذا الحياء في هذه الايه، في هذه المرحله، او في هذه الايه، في هذا الموقف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحياء كله خير. ان احيانا في صفات محموده على الاطلاق في كل المواقف، يعني ابدا مش هتجد ذم في الشرع لواحد مثلا مؤدب، هو حتى مع الأعداء، حتى في أشد الأوقات حسما وقوة وشجاعة، أقصى ما يقال إن هو مثلا لم يغلظ عليه في القول، هذا أيضا من هو مما إيه؟ مما هو محمود. إن في أخلاق محمودة على الإطلاق، وفي أخلاق مذمومة دائما، وفي أخلاق يعني تحمد من وجه وتذم من وجه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي دجانة، قال هذه مشية، هي مشية المتكبر، يبغضها الله إلا في هذا الموضع. يعني أحيانا أنه هو يكون لما يتكبر على أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن لما يتكبر على الخلق أو على الضعفاء أو على الناس عموما، دون أن يكون هناك حاجة لأن يتكبر على هؤلاء، ولا في حرب ولا في مساحة من مساحات إن هم يتكبروا على المسلمين فهو يعلن يعني قوته عليهم، فهذا مما يذمه الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر، قال حسن الخلق هو اختيار الفضائل وترك الرذائل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة قوي، إن اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وفي دعاء الاستفتاح واهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كأن فحوى القرآن كله كأنه أخلاق، أخلاق مع الله، أخلاق مع النفس، أخلاق مع الآخرين، أخلاق مع الناس اللي موافقة معاك لمنهجك وتصورك ودينك ورؤيتك، والناس اللي مخالفة معاك، في بعض الناس بتخالفك في بعض القضايا، في ناس بتخالفك في دينك أصلا، هو مش مؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، فكيف تتعامل مع الجميع؟ هذا هو فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصفية تقول ما رأيت أحدا أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطبراني في الأوسط، تقول ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا. وقال حسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني بيقول إن الخلق لما يقول فلان عنده أخلاق، وأحيانا ده من الأخطاء إن الناس بتخلط ما بين التربية أو التزكية وما بين الخلق، إنه يقول لك إيه أنا عايز أتربى يعني يكون عندي أخلاق معينة، أو أنا فلان ده بيتزكى يعني عنده أخلاق معينة. والحقيقة إن الشرع كله تزكية، وإلا إذا حملنا هذا على المعنى العام، ان هو ايه، ان الشرع كله خلق، وان الشرع كله تربيه، وان الشرع كله تزكيه. لكن هو بيقول اصول الاخلاق العامه، يعني افضل اخلاق ان انسان يبذل المعروف، يعني انسان يستخرج من نفسه طاعه وبذل هو يعمله، فكده ده هو كده ايه، راجل وقي شح نفسه، هو بذل المعروف. الحاجه الثانيه انه يتحمل ايذاء الاخرين، ان هو الناس بتاذيك، بتاذيك بالكلام، بتاذيك بالالفاظ، بتاذيك امامك، وبتاذيك من ورائك، بتاذيك بالنجوى، ان واحد يتكلم عليك من وراك، وبتاذيك من امام عينيك، انك انت بتشوف واحد بيكلمك بطريقه مش لائقه وبلهجه مش لائقه، ولا يحترم لا سن ولا دين ولا خلق ولا جيره ولا عشره ولا قرابه ولا رحم احيانا. فانت هنا حسن الخلق انك انت تبذل المعروف، وانك انت تكف الاذى وتتحمل الاذى. رقم ثلاثه وطلاقه الوجه. واحد يقول لي طيب يعني انا كده افضل باخد على قفايا، ولو حد اداني بالقلم على يميني اديله الشمال ياخد عليه؟ لا، الشرع لم يامرك بهذا، انما لما يامرك انك انت تكف الاذى عن الناس، مش مقصود به انك انت تفرط في حقك، انما انك تعفو عند المقدره. ولذلك هياتي معنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو وما ينتصر نفسه قط. ده مش عن ضعف ولا عن عجز ولا عن انه يعني لا يستطيع ان ينتقم او ان ياخذ بحقه، انما هو متمكن من اخذ حقه وهو قادر على هذا، لكنه يرى انه في صلاح نفسه وفي اصلاح الاخرين ان يعفو. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عن مقدره، لا يعفو عن عجز، ان ما حدش قال لك انك انت فرط في حقك، انما تعامل بحسن الخلق في كل المواقف. ذلك قال القاضي عياض: الخلق هو حسن الخلق، يعني هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتؤدة والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عليهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجنبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. انك انت تطلق وجهك، يعني قابلني بابتسامه حلوه. انا ذنبي ايه ان انت زعلان او متخانق او متضايق من حد، او عندك مشكله مع جارك، او عندك مشكله مع زوجتك، او عندك مشكله في شغلك؟ قابلني بوجه حلو. طلاقه الوجه، صفح، اصفح الصفح الجميل، صفحه الوجه. عارفين الصفحه بتاعه الكتاب، صفحه الوجه ديت، انك تقابلني بوجه مصفح، يعني بوجه فيه ايه، صفحه وجه مشرقه، يعني مبتسمه. قال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالبشر والتؤدة والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عليهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة. وحكى الطبري خلافا للسلف: هل الأخلاق كسبية؟ هل هي أمر غريزي أم أمر مكتسب؟ والصحيح أن منها ما هو غريزة، ومنه ما هو يكتسب بالتخلق والاقتضاء. طبعا يعني ده كلام القاضي عياض في شرح النووي. القرطبي في المفهم بيقول: الأخلاق وأوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. المحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، فتنتصف من نفسك ولا تنتصف لها. يقول إن خلق إنك أنت أدب نفسك، يعني أنت عارف من نفسك إن هي فيها مساحة من مساحات الكبر، اكسرها. اكسرها إزاي؟ هتفاجأ إن القرآن له طريقة في التخلق، انه قال له: لا تصعر خدك للناس. قال له: ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله. قال له: اخدد من صوتك. ان هو ما عليكش ان الكبر ان انا اقعد افتش جوه نفسي انا جوايا متكبر ولا مش متكبر، انما قال له مظاهر الكبر ايه؟ مظاهر الكبر الصوت العالي، وطي صوتك. مظاهر الكبر انك انت تقف عامل على الناس كده، وواقف واقفه فيها نوع من انواع التكبر، غير وقفتك. مظاهر الكبر انك انت بتتكلم عن الناس بالاستعلاء وتقول: فلان ده مين، فلان ده ومين علان ده، غير هذا. مظاهر الكبر انك انت تستعلي على النصيحه، انك انت لما يجي لك نصيحه واحد بيقول لك قال الله قال رسول، ترفض هذا، تغير هذا، وحاول ان تقبل بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق انك انت يعني ترد الحق لا لشيء الا لان نفسك لا تحب هذا. وغمط الناس، غمط الناس يعني انك انت تحتقر الناس، ويقول لك: اه فلان ده بشلن، وفلان ده ملوش لازمه، وفلان اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم ده، والولد ابن امبارح. تحس ان في الفاظ كده فيها مساحه من مساحات الاستعلاء على الخلق. هنا الشرع بيقول لك ابتعد عن هذه الاخلاق. ان هنا نقطه مهمه، ان الشرع كانت له طريقه في تغيير الاخلاق بمظاهر الاخلاق. انك انت اشعر في نفسي بالحرج في الانفاق، خليك جواد، انفق. انفق انفق عليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول عبدي انفق انفق عليك، ان ربنا يحضك على الانفاق. قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه نباتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتخلص من الاخلاق السيئه وكيف نكتسب الاخلاق الحسنه. فبيقول القرطبي الاخلاق اوصاف الانسان يعامل بها غيره وهي محموده ومذمومه. المحموده على الاجمال ان تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف لها، وعلى التفصيل العفو، انك تعفو عن من ظلمك بعد ان تقدر عليه، ان تحلم فلا تغضب او ترد الاساءه بالاساءه، والجود انك تنفق وتبذل من مالك ومن جاهك من وقتك، والصبر ان تصبر على اذى الناس، فالناس اذا احتككت بهم فانهم يؤذونك، الناس اذوا الله ورسوله فطبيعي ان هم يؤذونك، وتحمل الاذى والرحمه والشفقه وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك. قال الغزالي: الخلق هيئه للنفس يصدر عنها الافعال بسهوله، فان كانت الافعال جميله سميت الهيئه خلقا حسنا والا سميت خلقا سيئا. طبعا ناس بتبين مثلا ان واحد مثلا يعني ايه، بتبين ان مثلا صاحب العباده ممكن يكون اخلاقه، بعض الناس يعني تحاول ان تظهر ان هناك مفارقه بين العباده وبين الخلق. وجماعه الدين كما امر بحسن الخلق امر بالعباده، وحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى ان احنا نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، حقه ان يعبد ويوحد سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي خلق والذي دبر الامر والذي سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، هو الذي يحتاج اليه العباد في كل لحظة وهو لا يحتاج إلى شيء، فحق الله أن يعبد. فمفيش مفارقة إنه إيه، أصل فلان بيصلي بس أنا أحسن منه، ليه أحسن منه؟ أصل أنا عندي أخلاق حسنة. لا لا لا، هو يا جماعة الدين على بعضه كده، ادخلوا في السلم كافة. فالدين كما أمرنا بحسن الأخلاق أمرنا بالعبادة وحسن العبادة مع الله سبحانه وتعالى. النهاردة الحديث الأول، حديث في باب حسن الخلق في شمال الترمذي، حديث ضعيف سندا، لكن يعني خلينا نشرحه سريعا بما ان احنا تعرضنا لشرح الشمائل. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا ليس بن سعد، حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجه عن خارجه بن زيد بن ثابت هو احد الفقهاء السبعه، قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا: حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد دخل على نفر، يعني 13 مجموعه دخلت على زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا احدثكم؟ كنت جاره. قال لهم: اقول لكم على حاجه، هكلمكم على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. كنت جاره، كان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له. بيقول النبي عليه الصلاه والسلام: انا كنت جار النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بعلاقه زيد ان هو كان جار النبي عليه الصلاه والسلام وهو احد المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت جاره، فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له، فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا زيد بن ثابت لما تكلم، لما قالوا له كلمنا عن أخلاق أو كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر معنى من معاني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو كان جميل المؤنسة، جميل المعاشرة. في واحد لما تقعد معاه هو مصمم يفتح موضوع واحد بس، في واحد، وده من يعني ليس من حسن الاخلاق انك انت دايما تطرح موضوعاتك على الناس. يعني في ناس كده تقعد معاها اول ما يقعد معاك في القعده يقول لك: ده فلان عمل فيها كذا، وفلان عمل لي في كذا، وفلان عمل لي مشكله في كذا. فاصبحت فجاه انت بقيت داخل في وسط مشكلات وقعدت تحلها. من حسن الخلق انك انت تشوف الناس محتاجه تتكلم في ايه او بتتكلم في ايه، ولا تعارض الناس ولا تفرض عليهم موضوعات رغم عن الناس. حسن المعاشره، حسن المؤنسه، حسن المعامله مع الجليس، ان في واحد جليس. هنا زيد بن ثابت كانه يشير الى هذا، او الترمذي لما وضع هذا الحديث في حسن الخلق وكانه يشير الى هذا، ان النبي عليه السلام كنا اذا ذكرنا الدنيا، يعني لو احنا ذكرنا امر من امور الدنيا ذكرها معنا، وكنا اذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا. بيقولوا يعني ايه ذكرنا الدنيا؟ قال المولى القاري: ذكر الدنيا يعني الامور المتعلقه بالدنيا المعينه على احوال الاخره كالجهاد وما يتعلق به من المشاريع. يعني بيقول لما نقعد نتكلم في الاسباب تلاقينا مثلا بيتكلم معانا في الايه، في الاسباب، بيوافقهم في الموضوعات التي يحبون ان يتكلموا فيها ولا يفرض عليهم موضوع معين. كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وكنا إذا ذكرنا الآخرة يعني ذكرنا ما عند الله، وذكرنا فإذا به نوع سامي يذكرنا بالآخرة، ويعني يحضنا على أن نضحي وأن نتذكر دائما الآخرة. وإذا ذكرنا الطعام يعني لو بنتكلم في الأكل وأنواع الأكل وإحنا هنأكل إيه النهاردة ونعمل إيه، وفجأة نوع سامي يقول أنا عايز كذا، ويقول طب أنت الأكل هو الأحلى، طب أنت بتحب إيه أكتر، وتفاجأ نوع سامي بيتفاعل معنا في الموضوع الذي نتكلم فيه. وكنا إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. كل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تتفقهوا في الدين، وإنما ذكر هذا ليؤكد اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالحديث، وأنه كان يشيك الناس في الحديث. في ناس لما تقعد معاها كده تحس إن أنت قاعد إيه، هو بيعلمك الصمت، يعني أصم أنت قاعد إيه، قاعد كده في القعدة تبص لبعض كده إيه رأيك إيه، هو بيبص وأنت بتبص مش فاهم، مفيش موضوع تتكلم معاه. من حسن الخلق انك انت لما تتعامل مع الناس تشوف الناس موضوعاتها ايه، بتحب تتكلم في ايه، تشاركها فيما تحب. ليس هذا معناه انك تتخلى عن مبادئك او تتكلم فيما لا تحسن، او لا تتكلم في غير فنك، او تتكلم بالحرام او بالجهالة، او انك انت تفحش في القول، انما معناه انك انت تعرف ازاي تتعامل مع الخلق، ازاي ان انت مش في كل قاعدة انك انت تستبد برأي يعني من المقاصد، او من 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 فوائد هذا الاثر وان كان ضعيف سندا، ان نوع سلام قال الشراح وكان لا يستبد من بين الاصحاب استبداد الراي، ولا يترفع صلى الله عليه وسلم ان هو يشاركهم في امورهم. ان نقطه مهمه ان نوع سلام كان يتعامل مع الناس كما يعني يوافق احتياجات الناس، وده من حسن الخلق. انك انت احيانا تجلس مع واحد مثلا فتلاقيه هو موضوع واحد بيتفتح، والموضوع ده اتجاه واحد بس، ممنوع انك انت تعارض، ممنوع انك تقول رايك، ممنوع انك انت تفكر، ممنوع انك انت حتى تفتح موضوع تاني، كل الموضوعات في كل الجلسات بتتم في اتجاه واحد. هنا نوع سلام زيد بن ثابت يعلمنا كيف كانت معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وينبغي أن يفهم أنه لو لا أحد على وجه الأرض مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش لهيئة ولا مؤسسة ولا جمعية ولا دولة ولا جماعة ولا عصبة ولا يعني ما فيش حد يستطيع أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلذلك إذا كان يسلم يفعل هذا فما دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يفعل هذا. الأثر الذي يليه حديث أسر حسن، حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن زياد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي يعني من بني قريظة، عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص معروف صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتح مصر يعني أهل مصر في ميدان عمرو بن العاص، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. بيقول لهذا الأثر يعني إن كان يعني هذه اللفظة موجودة عند الترمذي في شمال الترمذي، لكن هذا الأثر له أصل في البخاري اللي هو في غزوة ذات السلاسل. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يعني له طريقة في توزيع النظرات توزيع الحديث على الناس على الجلساء، وهذا من حسن الخلق. وأحسن الترمذي إذ أورد هذا الحديث في باب حسن الخلق، أو باب خلق ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ هنا بقى عمرو بن العاص لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكلام وهو في المجلس بيكلمه كلام مباشر وبيخصه بالحديث وبيخصه بالنظر، فقام هو إيه حس يعني إيه أن له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. قال فلما سألت صلى الله عليه وسلم فصدقني فوددت أني لم أكن سألته. إن هنا عمرو بن العاص بيقول يعني إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس يعني يؤانس الناس، يعني يداري الناس، يعني يتعامل مع الناس بما يحب الناس أن يتعاملوا به حتى تأتلف قلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل بكلامه عليهم، يقبل بنظراته ويقبل بحديثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم مع الناس بيقول يقبل بوجهه وحديثه، يعني يوزع النظرات ويوزع الحديث. يعني ما ينفعش تبقى قاعدة كلها مع واحد، لو أحيانا أنت بتزور مثلا مجموعة من الناس او ناس بتزورك، فانت الناس قاعده، معقوله ان انت هتكلم واحد بس والباقي مش موجود وكانه مش موجود؟ هنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ان هو يتكلم، لو هيتكلم 5 جمل يبقى مع كل، هم 5 جلساء يعني 5 جايين يزوروه، يبقى يتكلم مع كل واحد منهم جمله، لو هيتكلم 10 جمل يبقى كل واحد جملتين، فيقبل بوجهي وحديثي على ايه؟ على الناس، بل حتى على اشاج القوم. احيانا واحد يقول لك ايه؟ فلان ده، فلان ده ظالم، ده فلان ده زاني، ده فلان ده عمل كذا، ده فلان كذا. هنا انس بيقول او عمرو بن العاص بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل بوجهه وحديثه على اشد القوم يتالفهم، يعني بيقول حتى لو الراجل يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه رجل مثلا صاحب كبيره من الكبائر، رجل صاحب فحش في القول، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقبل بوجهه وحديثه عليه. ان يا جماعه اللي خلينا نفرق ما بين ان انت تتعامل مع الناس ازاي وانك انت مشخص الناس ازاي. يعني تخيلوا كده طبيب مشخص ان مثلا مريض عنده سرطان، هل ده معناه ان هو يعامله معاملة ان هو مثلا يهمله، او مثلا ان هو بما ان هو شايف ان هو مثلا ايه المرض ده مثلا محتاج عملية كبيرة وهو ليس له قدرة على اداء هذه الجراحة، او مفيش مركز يقدر ان هو يقوم بهذه الجراحة في البلد التي في مثلا هو ساكن في حتة بعيد مفيش فيها مستشفيات، هل معنى ذلك ان الطبيب يقدر ان هو يتعامل مع هذا المريض معاملة ان هو يقول له والله خلاص انت ايه، انت يعني بما ان انت المرض اللي انت بتتكلم فيه او جاي بيه انا ما عنديش قدرة عليه، فيعامله معاملة سيئة؟ يا جماعة في فرق ما بين التشخيص وما بين المعاملة والعلاج. ان احيانا انت بتشخص ان فلان ده شاغل قوم، او ان هو راجل فاحش، او ان هو راجل بذيء، او ان هو راجل ظالم، او ان هو راجل صاحب فساد. طيب هل ده معناه كيف اعامله؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، او عمرو بن العاص بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الجميع بحسن خلق، فكان يقبل بوجهه وحديثه على اشج القوم، يعني حتى لو رجل هو يعلم انه شرير ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان ايه؟ كان يعامله معامله حسنه. النقطه هنا جميله يا جماعه، ان من اخلاق الاسلام ومن اخلاق المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فخلينا نبقى من خير الناس. احيانا انت بتشوف نزاع مثلا ما بين زوج وزوجته، او ما بين زوجه وزوجها، فتحس ان انت الناس بتفكر في الشر بطريقه عجيبه قوي، بتفكر في الانتقام بطريقه عجيبه قوي. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا، بيقول: خير الناس من يرجى خيره. يعني لما يكون واحد طمعان فيك تبقى عارف ان انت من خير الناس، لما تبقى عارف ان فلان بيتصل بيك عشان ازمه بس تبقى عارف ان انت من خير الناس. خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، لما تبقى عارف ان الناس في وقت الاستضعاف او في وقت الازمات تبقى عارف ان انت في مساحه الامان عندها. وفي ناس يقول لك: لا لا يا عم، ده انا ما امنش، ده انا وزغ، ده شر الناس، شر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهنا عمرو بن العاص بيقول ان مثلا كان يقبل بوجهه وحديثه على اشج القوم يتالفهم، قال ما يغشاه، يعني يتالف هؤلاء اهل الشر. قال ابن الأسير: التألف المداراة والإناث ليثبتوا على الإسلام، يتألفهم بذلك، يعني بما ذكر من الإقبال والكلام وحسن الإيه؟ وحسن المعاملة والتألف. وهذا فيه معاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه من شر الناس ومع ذلك كان يتعامل معهم معاملة حسنة. ليه؟ لأن احنا أمرنا بحسن خلق مع الجميع، حتى مع الأعداء، حتى في القتال في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدي أبو بكر السيف ويقول له قاتل، قال له: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تهدموا صومعة. أخلاق، الأخلاق حتى في أشد الأزمات المسلمون لهم أخلاق، سيوف المسلمين لها أخلاق. إن احنا أمرنا بحسن خلق مع الجميع، مع الأسرى، مع الأعداء، في وقت القتال، في وقت الحب، في وقت الحزن، في وقت الغضب، في وقت الصراع، أمرنا بحسن خلق دائما. فقال: يتألفهم بذلك حتى ظننت أني خير القوم. بيقول إن لدرجة إن أنا قررت إن أنا قلت ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمني كده، من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بيا في المجلس وبيخصني بالكلام وينظر ويقبل بوجهي علي، أنا قلت ده أنا أحسن واحد في الصحابة. والحقيقة إن هنا نقطة مهمة يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف ده، كان موقف في غزوة ذات السلاسل، وموقف ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمرو بن العاص قائد على الجيش، وعمرو بن العاص في السنة دي كان هو أسلم حديثا. يعني تخيلوا كده، الكلام ده كان سنة سبعة من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده آنذاك 60 سنة، الدعوة بدأت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 40 سنة. قعد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة، وبعدين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وقعد في المدينة 7 سنين، مرت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، وبعدين في سنة 7 في فتح خيبر أسلم، أو قبل فتح خيبر بقليل أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى عمرو بن العاص قائد على الجيش، وكان متخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما دام ولاه يبقى هو بيحبه. والحقيقه ان النبي عليه الصلاة والسلام يولي الاصلح في كل مصلحه، يعني في كل باب من ابواب النبي عليه الصلاة والسلام يرى الاصلح ويرى الاكبر مصلحه للمسلمين ويوليه بغض النظر عن الحب. فعمرو بن العاص لما تولى، واحنا كنا عملنا درس قبل كده عن الفرق بين المقامات، ان في واحد له مقام في الشرع، وبين القيادات، ان اماكن القياده ومواضع القياده من يتولى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيولي على الحب ولا على الاسبق ولا الاعلم، يعني مش معنى ان انت عالم في باب ولا انك مكانه انك انت تتولى. ممكن تجد قائد الجيش هو مش واحد هو الاكبر، وكان لسبب نزيد قائد على جيش فيه ابو بكر الصديق، لكن ابو بكر الصديق افضل من اسامه. فعمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم ولاه، الفكره المسبقه عنده ما دام هو ولاني قائد يبقى هو بيحبني، وهو كده انا كده احسن واحد عنده. فلما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري، قال ابي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فاتيته فقلت يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ بيقول له يا رسول الله لما انت بقى ولتني وانا القائد، وطبعا قاعد ابو بكر موجود وعمر موجود وعثمان موجود وطلحه موجود وعلي بن ابي طالب موجود وزبير بن عام موجود وابو عبيده بن الجراح موجود، 10 بشرين من الجنه موجودين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش عمرو بن العاص. والصحابه ما كانش عندهم مشكله خالص ان هو يعملوا تحت امره عمرو بن العاص، مع ان هو ليس ليه ليس لا الاعلم ولا الاكبر سنا ولا الاسبق في الدين ولا الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الاقرب عند الله، لكن هو في هذا المكان كان الاصلح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ولاه في هذه الايه، في هذه الغزوه. وبعدين هو لما رجع من الغزوه بقى كان ايه، كان فرحان، فبيقول بقى انا قلت رحت بقى اسال النبي صلى الله عليه وسلم، من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بيا وخصني ويعني ولاني اهتمامه وولاني على الجيش، فقلت يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال له هو مين اكتر حد بتحبه؟ فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم رد بكل بساطة وبكل تواضع وبكل حسن خلق وبكل جمال، قال عائشة. قال له أكتر حد بتحبه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يحب إن هو إيه؟ إن هو يعني إيه؟ إن هو يخبره بما يحزنه. فقال له بحب عائشة، وما قالوش زوجتي وأهلي والمدام، قال له عائشة، زوجتي باسمها كده، قال له عائشة. فقال أسأل عن الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، قال له أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. وقال في رواية فعد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، وفي رواية فعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. هو عمرو بن العاص كان متخيل انه يقول له اكتر حد بحبه انت لان انت القائد. فتفاجئ فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابو بكر الصديق، قال له مين؟ قال له عمر، قال له مين؟ قال له عثمان، قال له مين؟ ابو عبيدة، قال له مين؟ ابو عبيدة، قال عثمان، علي، طلحة، الزبير. عد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، حتى يقول عمرو بن العاص فسكت، وانا ما لقيتش نفسي في ولا واحد في الاسماء. والنبي عليه الصلاه والسلام صدقه. انت يعني ايه ليه تسال السؤال ده؟ السؤال مش ايه، مش هو السؤال اللي به يستنطق الرجل، لكن ما دمت اردت ان تفهم فينبغي ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الناس على قدر اخلاقهم وسبقهم ودينهم، وان ليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص انه هو الاكثر حبا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في فتح سبب هذا السؤال، أنه حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث في البخاري بيقول وسبب هذا السؤال اللي هو سبب أن عمرو بن العاص في رواية عند في طبقات عند ابن سعد، سبب أن عمرو بن العاص سأله أنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، لما حس أنه بقى قائد الجيش وأبو بكر جندي في الجيش، قال لك بقى يبقى أنا أكيد أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا أنت قائد بس في المسألة دي، لكن الأحب إلي أبو بكر الصديق طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها بكل ايه، بكل سلاسة، فقال فصدقني، يعني اجابني بالصدق من غير مراعاة ومداراة. قال فلا وددت، يعني انا تمنيت الا اني لم اكن سألته صلى الله عليه وسلم، يعني حياء، يعني يقول انا حسيت ان انا وش ايه، يعني استحييت ان انا ايه، انا جاي متخيل ان انا احب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وجاي بسأل، وفوجئت النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة صريحة. وهنا العلماء يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذا من نفسه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم صرح عند الحاجة. لذلك كذلك لما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما قالت عن خديجة ما يعجبك في حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ان هي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لعائشه انا بحب خديجه اكتر منك، لكن هي لما النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تتكلم وتقول كلام انها ان الله ابدله خيرا منها، فقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد واستني بمالها ورزقت منها الولد ورزقت حبها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناقب خديجه رضي الله عنها. هنا احيانا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش دايما بيقول للناس فلان قبل فلان وفلان احب عندي من فلان، لكن اذا الرجل احتاج ان يسال عن هذا، واذا ظن انه له مكانه اعظم من مكانه من مكانته الحقيقيه التي عليها، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح. كذلك ايضا في حديث ايضا في الصحيح حديث ابو بكر وعمر، لما كان بين عمر والصديق شيء اغضب ابو بكر عمر، وبعدين ذهب ابو بكر ليستسمح او يعني ايه ليطلب من عمر ان يستغفر له، فابى عمر، وبعد ذلك رفع الامر للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما وجد ان عمر ابى ان هو يسامح ابو بكر الصديق في مساله، وعمر رجع يعني رجع هو في دقيقة رجع لوحده، يعني هو ذهب إلى بيته ثم عاد يبحث عن الصديق، والصديق لما راح لعمر قال له يعني أغضبتك فاستغفر لي، فأبى شلف نفسه حزن، فذهب أبو بكر للمسجد وذهب عمر للمسجد. فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع معيار واضح، قال لعمر بن الخطاب، وعمر يعني له مكان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، وقال يعني عمر في الجنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أبو بكر بينه وبين عمر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يوضح المقامات، فقال لعمر ما لك وصاحبي، قال له أنت مالك بأبو بكر، لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواساني بأهلي وماله، هلا تركتم لي صاحبي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف عمر ان مقام ابو بكر مقام تاني خالص. لذلك عمر كان يقول ليتني شعر في صدر الصديق، لا ليله من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر. ان بيقول لا الصديق ده في حته تانيه خالص. ليه؟ لان له مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانه عظيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني حسن الخلق هنا ان كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع جلسائه ويقبل بوجهه وحديثه على جميع الجلساء. طيب الاثر الاخير النهارده، حدثنا قتيبة بن سعيد انبانا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صراحة أثر يعني جميل قوي، إن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله. يبقى هنا الأثر الأول تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع جلساء، ثم الأثر الثاني يتكلم عن كيف كان يقبل بوجهه وحديثه على الناس حتى لو كانوا من شر الناس، ثم الأثر الثالث أثر النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم. ودايما يا جماعة أخلاق الإنسان بتظهر مع الأضعف منه، ما بتظهرش مع الأقوى. يعني أنت لو مثلا حصل بينك نزاع وما بين مثلا رئيسك في الشغل، فأنت ممكن ما تعرفش تتكلم قوي وتسكت. لو حصل نزاع منك وما بين واحد منصب كبير، ممكن أنت ما تعرفش تتكلم قوي وتسكت، وممكن الموضوع يتحل. لكن بيبان قوي أخلاقك أنت، بيبان أخلاقك مع زوجتك، مع أولادك، مع الخادم، مع الناس اللي بالنسبة لك أنت بتبقى قاعد من غير تكلف. هنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم احنا عارفين يعني واحد عنده واحد بيخدمه، فكانت وظيفة أنس ان هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل حاجة شيل حاجة. وكان أنس يعني يتشرف في هذا لأنه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم أنس هي من ذهبت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنس بيقول أنا قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم 10 سنين. 10 سنين، تخيل كده ابنك قلت له اعمل حاجة ما عملهاش، وبعدين قلت له ما تعملش حاجة وعملها، هتعمل فيه إيه؟ تخيل أنس بيقول، شوفوا بقى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ما لا يعني مش عارف ده يتعمل إزاي. بيقول فما قال لي أف قط، بيقول ولا مرة قال لي أف، وهو طفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعث به في أمر معين فيلعب مع الصبيان وينسى، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يلعب مع الصبيان. يعني تخيل انت بعت ابنك مشوار نزلت قعد مقسم مقسمين ماتش وبيلعبوا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انس بيقول فما قال لي اف قط ولا مره، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، فعلا يعني صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة صعبة جدا، ان هو ما بيعاتبش، ان من حسن الخلق عدم المعاتبة. مش بس كده، وبيقول انا كنت الخادم واكبر مني، اصغر، هو اكبر مني سنا بكتير. النبي عليه الصلاه والسلام عنده انذاك النبي هاجر وعنده 53 سنه، وانس ذهب ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بضع شهور من الهجره، يعني تقريبا كان النبي عليه الصلاه والسلام داخل في ال 54 وانس عنده 9 سنين، ومع ذلك بيقول يسلم عليا يصافحني وايده حنينه عليا. فكان ذكر حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام في مساله انه النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ كان لا يعاتب بشيء كلفه به، والحاجة الثانية أنه كان يصافحه ويعطف عليه ويتعامل معه بحنان. رقم ثلاثة، وكان ولا شممت، بيقول ولا شممت مسكا ولا عطر كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كان ريحته دايما جميلة، وهذا من إيه؟ من حسن الخلق. أن أحيانا تجد واحد يعني مثلا لا يهتم برائحتي، لا يهتم بنظافته الشخصيه، ويقول لك اصل انا ايه، اصل انا مثلا ايه، اصل انا صايم، اصل انا بجتهد، اصل انا ما لحقتش، مش عارف احط عطر. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان دائما في افضل مظهر. فهنا انس بيقول خدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، في روايه مسلم 9 سنين. النووي بيقول، قال النووي معناها انها 9 سنين واشهر، والعرب بيكبروا يعني 10 سنين يعني ايه 9 سنين وعدة اشهر، فبيكبروها ان هي 10 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام بالمدينه 10 سنين لا تزيد ولا تنقص، وخدمه انس في اثناء السنه الاولى. فهنا تحمل رواية 9 سنين على 9 سنين وأشهر، و10 سنين يعني 10 سنين إلا إيه؟ إلا أشهر، وجوبرت كعادة العرب. فما قال لي أف قط، يعني قال النووي ذكر القاضي وغيره فيها 10 لغات، إن يعني إيه أف، وفي رواية إف، وفي رواية أف، وفي رواية أف. وبيقول وأصلها أصل الأف والتف هو وسخ الأظافر، واستعير به على كلمة التضجر، إن واحد لما يكون متضجر متضايق من حاجة فأقول له أف، فهو ايه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال لي الكلمه دي. قال الهوي قال لكل ما يتضجر منه ويستسقى الاف له، وقيل معناه الاحتقار. ربنا قال للابناء لما يكبروا ويكبر الاباء، قال فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ان الانسان لا ينهر ابوه بيغلط، احيانا بيغلط قدامك، واحيانا انت عارف ان هو صح، ان انت صح، واحيانا انت عارف ان هو اخطا. فربنا بيقول ولا تنهرهما. النهر هو الكلام التبكيت، ان انت لما تنهر ابنك يعني تنهره، انت ما ضربتوش، ما زعقتلوش، انت قلت له كلام يعني وبخته فيه، حسسته فيه ان هو اخطا. فممكن ربنا نهانا ان احنا ننهر اليتيم وننهر الوالدين. قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال لما تيجي تتكلم حتى لو الاب اخطا، حتى لو انت متضجر من افعاله او من اقواله، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقال انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما قال لي شيء صنعته لما صنعته. يعني فيش مره مثلا بعتني يعمل اعمل حاجه وجيت عملتها انا عارف انها ناقصه او ما اتعملتش حلو، ما قاليش انت عملتهاش كده ليه، ولا لشيء تركته لما تركته. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان يتعامل بمساحه السعه. فين يا جماعه؟ في ناس نفوسها واسعه، في ناس نفوسها ضيقه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه واسعه قوي، احلم الناس واوسع الناس صدرا في تاريخ البشريه هم الانبياء، واعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه واسعه. في ناس ده تحس ان هي ضيقه كده، ممكن يقيم الدنيا ويقعدها في حاجه ايه، في حاجه صغيره. النبي صلى الله عليه وسلم واسع. وهنا هنا انس بيتكلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما كانش بيدقق معايا، كان واسع. اما حاجه عملتها ما عملتهاش، ما كانش بيدقق. وهذا من محاسن اخلاق، من عظيم الاخلاق. وطبعا ده مساله يعني مختصة بالأشياء الدنيوية. أما الأشياء الشرعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المنكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشتد في المنكر، وكان إذا غضب لا يقوم لغضب شيء. ده في المنكر في الأشياء الدينية. لكن في الأشياء الحياتية العادية، أكل وشرب وحاجات بسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدقق. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم سنين، فما سبني سبه ولا ضربني ضربه ولا عبس في وجهي ولا امرني بامر قط، فتوانيت فيه فعاتبني عليه. فان عاتبني احد من اهلي، لو كانت زوجته تقول لي انت ليه ما عملتش كذا، فيقول دعوه، يقول لها ما مش لازم، لو قدر الله شيء لكان. فكان وصامه جميل في ايه، في المعامله، احسن الناس خلقا. يعني بيقول من احسن الناس خلقا، وهنا العلماء يقولوا من احسن، لا هو نوصل احسن الناس خلقا. مش من احسن يعني. قال الملا علقمي: من زائده ولا يحتاج اليه، اذ لا يلزم من وجودها وجود غيره احسن منه. لما يقول من احسن الناس خلقا مش معناه ان في احسن منه، هو عادي ممكن يقول من احسن الناس خلقا ويقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الناس خلقا. فايه يعني ايه، لا داعي لان احنا نقول اصله من احسن يعني هو في حد تاني احسن. يقول لا، لفظ من احسن يحتمل انه احسن الناس خلقا، وهو صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا بلا منازع صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولا مسست خزا، يعني ثوب ناعم من صوف، وقيل من صوف وابويسم، يعني ماده كده من الثياب. هذه المواد يعني، او هذه القماشه ناعمه جدا. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان يعني حنين، بيسلم عليا بيصافحني. تخيلوا يا جماعه، واحد الخادم بتاعه ابنه يعني في دور ولاده، في دور احفاده، عنده 50 سنه، نوع سام عنده 54 سنه، وعنده 9 سنين، ومع ذلك يقعد يتكلم معاه ويضحك معاه ويحنو عليه ويصافحه صلى الله عليه وسلم. بيقول: ولا حريرا، يعني خالصا، يعني الحرير ده اللي هو اللي بيتنسج من دودة الأز، معروف الحرير يعني، سواء الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي. بيقول: ولا شيئا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعض الروايات في يعني في رواية هند بن أبي هالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه، شثن القدمين والكفين، يعني غليظ الكفين والقدمين. يقول له يعني إيه، كيف يجمع بين ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع أنه غليظ الكفين؟ يقول له غليظ يعني عظمة إيده، يعني عضلات إيده قوية، لكن ألين ده الإيه، ده الإحساس. فيقول الجمع ان المراد اللين في الجلد، والغلظ في الايه، في القوه والعظام والعضلات، فتجتمع له نعومه البدن وقوته صلى الله عليه وسلم. ولا شممت، يعني ولا، او في روايه ولا مسست مسكا. ان هنا بيقول ان كانت ريحه النبي صلى الله عليه وسلم ريحه جميله قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى في الشارع الناس تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في الشارع ده من عظيم رائحته. وهنا نقطة مهمة للشباب وللرجال وللنساء، إن مسألة طبعا المرأة لا ينبغي أن تتعطر في خارج البيت، إنما التي تتعطر في خارج البيت دي يعني هذه إيه، هذا كان دأب الزواني، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتعطر خارج البيت. أما في البيت فإن المرأة تتعطر والرجل يتعطر داخل البيت وخارج البيت. وهنا نقطة مهمة، إن النبي عليه السلام كانت رائحته مسك عظيم جميل، يعني من اطيب الروائح، بل هي اطيب الروائح على الاطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس كانوا يعني يشمون النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون ليشمون النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يخشى عرق النبي صلى الله عليه وسلم. العرق معروف اللي هو يعني اللي بيخرج من الجسد، وربنا سبحانه وتعالى وهب نوع سلام ان عرق نوع سلام كان رائحته اعظم من رائحه المسك. يقول رواه مسلم: دخل عن حديث أنس، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم: وجاءت أمي بقارورة، وكانت أم أنس من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. يعني كانوا بيستنى النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق عشان ياخدوا العرق ده وايه ويضعوه طيب. وهذا من ايه، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يعرق عرق له رائحه جميله صلى الله عليه وسلم. هنا الخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب اخلاق عظيمه جميله، منها ان النبي عليه السلام لم يكن يعاتب ولا كثير المعاتبه. في ناس بتقعد معاه تحس ان انت اول ما يقابلك كده: انت ما عملتش كذا ليه، انت ما عملتش كذا ليه، يا جماعه على مهلك، بس على مهلك بالله عليك. يعني في واحد اول ما بتقابله تحس ان هو بيهجم عليك. هنا النبي عليه السلام ما كانش بيعاتب كثيرا، ما كانش كثير المعاتبه للناس، بل حتى الخادم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه. ان النبي عليه السلام كان ينظر دائما في ايه، في انه يستخرج الخير من الناس. النقطه الثانيه، النبي عليه السلام كان يصافح الناس ويصافح بحراره، حتى ان الرجل، حتى ان الخادم يقول يعني ألين كف مسسته، يعني اكتر كف حسيت فيها بالدفء والراحه كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطه الثالثه، النبي عليه السلام كان دائما يهتم بنظافته الشخصيه، وهذا من حسن الخلق، لان هذا يظهر امام الناس. انا ماليش دعوه انت جوه بيتك عامل ازاي، او جوه حياتك الشخصيه عامل ازاي، لكن يظهر لي رائحتك، يظهر لي بشاشه وجهك، يظهر لي معاملتك، يظهر لي الفاظك. فانت مهم انك انت ايه، انك انت تهتم به هذا المظهر. أنس الأول كان صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر بن سمرة قال: فمسح صدري فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. بيقول هو لما مسح صدري كده حسيت أنها عطرت، حسيت ان انا بشم ريحه جميله جدا. ولا يخفى ان الناس بتحب صاحب الرائحه الطيبه. تخيلوا كده، واحد دخل وله رائحه طيبه وجلس في مجلس، ودخل اخر وله رائحه يعني فيها كراهه او قذاره وجلس في مجلس. الناس تحب تقعد جنب مين؟ الناس تحب تجلس بجانب الرائحه، صاحب الرائحه الطيبه. لذلك نحن امرنا بايه؟ بالطيب. والعرب كانوا ينفقون على الطيب، يعني ايه؟ ينفقون انفاق شديد جدا، لدرجه يعني في اثار كتير في الطيب، وقد جاء معنا في عطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتهى الوقت سريعا، لكن خلونا نقف عند هذا الحد ونكمل في الجمعه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.